بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واصلي واسلم على خاتم انبيائه ورسله وعلى من تبعه باحسان ودعا بدعوته الى يوم الدين. واحييكم تحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بودي ان اضيف بعدا اخر للمخاطر التي تتهدد الارض ومن عليها في كل وقت وفي كل حين. ولكي نفهم ذلك لابد لنا من التاكيد على ان الارض التي نحيا عليها هي شبه كره من الصخر تبلغ كتلتها اكثر من 5.5 مليون طنه تجري بنا في فسحه السماء بسرعات لا يكاد العقل البشري ان يتخيلها. فالارض قد تدور حول محورها دوره كل 24 ساعه بسرعه تزيد عن 1600 كيلومتر في الساعه، كما انها تجري بنا في مدار لها حول الشمس بسرعه تزيد عن 100,000 كيلومتر في الساعه، وتجري مع الشمس وبقيه المجموعه الشمسيه حول مركز للمجره بسرعه تزيد عن 740,000 كيلومتر في الساعه، ثم تدور مع المجره متباعده عن غيرها من المجرات بسرعه تزيد عن 3.5 مليون كيلومتر في الساعه. ولك ان تتخيل انسانا راكبا في مكانه كجلستنا هذه او مستريحا في فراشه الوثير، لو ورد الى ذهنه اننا نتحرك بهذه السرعات المذهله واننا محاطون بالمخاطر من كل جانب، هل يمكن ان يغفل ذلك او ان لا يضع اعتبارا لهذه المخاطر فيلجا الى الله سائلا الحمايه من رب العالمين من كل هذه المخاطر؟ وان هذا الكوكب الذي يجري بنا في نهايه لا يعلمها الا الله محاط بالمخاطر من كل جانب. ويكفي ان اشير في ذلك الى حجم الاشعه الكونيه التي ننظر بها في كل لحظه من لحظاتنا، والمخاطر التي تتهدد هذا الكوكب من اصطدام بكوكب اخر او بميزه من النيازك او بشهاب من الشهب او بمذنب من المذنبات، هذه كلها مخاطر لولا رحمه الله لأفنت الأرض بمن عليها وما عليها. كل ما في الكون يتحرك بسرعات مذهلة إلى نهاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأضيفت أيضا إلى هذه المخاطر أن الأرض التي نحيا عليها انفصلت أصلا من الشمس، فذلك النجم المتواضع الذي تصل درجة حرارة صحيح إلى 6000 درجة مئوية، ودرجة حرارة ألسنة اللهب المندفعة منها إلى 1,000,000 درجة مئوية، ودرجة حرارة جوفها إلى 20,000,000 درجة مئوية. وحينها انفصلت الأرض من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد احتفظت بشيء من هذه الحرارة الأصلية. أين احتفظت؟ في داخلها، في مادتها. وأن هذه الكومة من الرماد رجمت في وابل من النيازك الحديدية وغير الحديدية، وأن هذا الحديد لا يتكون في داخل المجموعات الشمسية، لا يتكون إلا في نجوم ذات درجات حرارة تفوق حرارة الشمس بملايين المرات، بارة تكون مستعرة، وأن هذا المستعر تتراوح درجة حرارة لبه بين 300,000,000,000 درجة مئوية و 400,000,000,000 درجة مئوية.
يعني هل هناك أي شكل من أشكال التقارب بين الحرارة الموجودة في جو الأرض وبين حرارة الشمس؟
نعم انتقلت عنها؟ نعم. يعني حينما هجمت الأرض بهذا الوابل من النيازك الحديدية استقر الحديد في لبها وصهرها إلى 7 أراضي. لب قلب داخلي يتكون أغلبه من الحديد والنيكل، وتصل درجة حرارته إلى ما يقرب من درجة حرارة الشمس
في بطن
قلب 6000 درجة مئوية، يميل إلى ثالث لب سائل يتكون أساسا من الحديد والنيكل، ثم 4 أوشحة متمايلة في طبيعتها، ثم قشرة الأرض. نعيش فوق هذا الجحيم، ليس لهيبا مجرد لهيب، ولكن تفاعلات نووية في الطبقة العليا من الوشاع، لأن قشرة الأرض يليها الوشاع الخارجي وهو صلب ليكون معا الغلاف الصخري الأرض، والذي يتراوح صلبه من 65 كيلومتر و100 كيلومتر، وتحت هذا الغلاف مباشرة إلى عمق 700 كيلومتر طبقة لبنة شبه منصهرة عالية الكثافة عالية البرودة تتفاعل فيها المواد النووية، تتحلل المواد النووية فتطلق كميات هائلة من الطاقة، تجعل هناك دوامات من تيارات الحمل تبذر الغلاف الصخري للأرض إلى ألواح متجاورة تطفو فوق هذه المادة اللاذقة وتتحرك بسرعات هائلة هي التي تؤدي في النهاية إلى حدوث الزلازل.
يعني احنا كل
الزلازل يعني تنشأ من أعماق ضحلة تتراوح بين 5 إلى 15 كيلومتر وقد تصل إلى 70 كيلومتر في العمق. وهناك زلازل متوسطة المنشأ تتراوح ما بين 70 كيلومتر إلى 300 كيلومتر. زلازل عميقة في المنشأ تنشأ إلى عمق 700 كيلومتر من 300 إلى 700 كيلومتر. فلدينا 3 مراحل من الزلازل بناء على العمق الذي تنشأ منه. كلما قربت بؤرة الزلزال من سطح الأرض كلما ازدادت قوة تدميره، وكلما بعدت بؤرة الزلزال كلما قلت شدة تدميره. ولذلك نقول أن الزلازل تحدث نتيجة لحركة ألواح الغلاف الصخري للأرض إما متباعدة عن بعضها أو منصدمة مع بعضها أو منزلقة عبر حدود بعضها البحر.
كيف تحدث الزلازل؟
حينما يندفع الحمم البركاني، حين يتصدع الأرض ويبدأ الحمم البركاني في الاندفاع كما يحدث في أعماق أغلب المحيطات، يبدأ هذا الحمم البركاني في دفع قاع المحيط تحت القارة. فحينما ينزلق مساحة هائلة من الأرض، كتلة هائلة من الأرض، يعني هذه الألواح بعضها يغطي بعضه عشرات الآلاف من الكيلومترات، في صمت يتراوح بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. فلك أن تتخيل كتلة هذه الألواح التي تكون الغلاف الصخري للأرض. فحينما تندفع هذه الكتلة متباعدة عن بعضها تحدث شيئا من الزلازل، وحينما تندفع مصطدمة ببعضها البعض أو منزلقة القاع المحيط تحت القارة، هذا الاحتكاك يولد كمية هائلة من الطاقة تؤدي في النهاية إلى تصدع اللوح الهابط أو انفجاره، فيهبط فيه كتلة هائلة من هذا اللوح الهابط في طبقة الضعف الأرضي كما تلقي بحجر في بحيرة ماء. تنطلق قوى اهتزازية، طاقات اهتزازية هائلة في الغلاف الصخري الأرضي في كل اتجاهات.
هل يمكن التنبؤ بوقوع الزلزال وثلاث وقوع؟
هو التنبؤ شيء وثلاث الوقوع شيء آخر. لا يمكن تلافي وقوع الزلزال أبدا، لا توجد قوة على سطح الأرض. كل التقدم العلمي الهائل يقف العلم ويقف الناس عاجزين تماما عن مقاومة هذه القوة التي وضعها ربنا تبارك وتعالى في كونه.
هل يمكن التنبؤ بوقوع الزلزال؟
يمكن التنبؤ برصد دقيق، يعني بعض الدول المتقدمة التي تكثر في بلادها حدوث الزلازل ترصد كل شيء رصدا دقيقا للغاية
في باطن الأرض،
لا على سطح الأرض. هناك طبعا أجهزة الرصد الزلزالي والتي ترصد كل هزة تحدث على سطح الأرض مهما كانت دقيقة، لدرجة أنها ترصد حتى يعني إذا مر قطار أو مر سيارة كبيرة أنها ترصد ذلك. فالرصد المستمر إذا أدركنا أن هناك زيادة في ملحوظة تنبئ بأن شيئا قد يحدث. هناك أيضا رصد دقيق
لتعلم هل عملية الرصد هذه تكفي لكي يستعد الناس للخروج من بيوتهم؟
لا لا، هو طبعا ممكن أن يكون الرصد مستمر، يعني إذا العالم الحقيقة المقدم عملية الرصد هذه مستمر على الأقل 24 ساعة. فإذا لاحظنا أن هناك تغير في معدلات اهتزاز الأرض مستمر لمدة يوم ويوم ونصف يومين متتاليين، هذا ينبت شيء
المعدل الطبيعي لاهتزاز الأرض بكام درجة على مقياس ريختر؟
هو مقياس ريختر مقسم إلى 9 درجات، درجتين الأولى والثانية لا يشعر بهما الإنسان، ويبدأ الإنسان يشعر بما هو ما فوق الدرجة الثانية. ولكن أنا أقول أن التنبؤ قضية التنبؤ، هناك إجراءات كثيرة تتم ليس فقط عملية الرصد على أجهزة السيزموغراف أو أجهزة رصد الزلازل الأرضية. هناك ملاحظة دقيقة لأي تغيرات لطبوغرافية سطح الأرض ولبناء نشأة الأرض. فالدول التي تحدث فيها زلازل بطريقة متواترة يعني ترصد ميول سطح الطبقات، إذا زادت ميول سطح الطبقة في المناجم وفي المحاجر وفي ظاهر الطبقات ولو بجزء من الدرجة أيضا لمقاومة ما يحدث من الدمار ومن الخراب ومن ضياع الأنفس النتيجة عن الزلزال.
هل تكفي المدة التي يمكن التنبؤ بها في وقوع الزلزال لتحذير الناس وطلب منهم أن يخرجوا من
لا تكفي؟ لكن دعني أكمل لك. يعني أنا أقول أن الرصد ليس فقط رصد برميل الطبقات أو رصد الشبار بعض المحاضرات. أي شيء تحدث في الأرض تنبئ بأن شيء ما قد يحدث. أي صدع يحدث في الأرض أو الطبقات قد ينبئ بشيء ما. أحيانا اختلاف مناسيب المياه في الآبار أو في الخلجان أو في البحيرات ينبئ بأن شيء ما قد يحدث. تصاعد بعض الغازات مثل غاز الراد مثلا. هناك رصد دقيق في المنازل وفي المحاجر. لو لاحظ العلماء ان هناك زيادة مفاجئة لتصاعد هذه الغازات يبدو بشيء ما قد يحدث. هجرة بعض الحيوانات.
متى يمكن للحيوانات ان تتنبأ بالزلازل على وجه
نصف ساعة نصف ساعة ثلاث اربع ساعات بكثير على اكثر.
يعني
سبحان الله يعني وهب الله تعالى هذه الكائنات حسا خاصا بهذه المخاطر لا يتوفر للانسان. الذي أريد أن أؤكده أن بالرغم من كل هذه الملاحظات ومن كل هذا الرصد الذي نقوم به في جميع الدول مثل اليابان ومثل المتحدة الأمريكية وغربها يعني مهدد بالمناخ الزلازل المعروفة لا يستطيع الإنسان أن يتنبأ تنبؤا صحيحا بمتى سيحدث الزلزال ولا يستطيع الإنسان أن يقاوم هذا الحدث بأي شكل من الأشياء.
يقال بأن العالم العربي يقع خارج منطقة الزلازل و يعني كان الناس مطمئنين الى هذا الجانب الى ان وقع الزلزال الذي وقع في مصر في العام 92. ما حقيقة ان العالم العربي يقع خارج منطقة الزلزال؟
هذا الامر صحيح وغير صحيح. صحيح لان نعلم ان حزام الزلازل في المنطقة العربية يمتد من جبال زاجرس في غرب ايران الى جبال فروس في جنوب تركيا ثم يتحرك من تركيا الى قبرص واليونان ويتحرك من اليونان الى الجبال الاطلق في شمال افريقيا ويذهب فرع اخر الى جبال الالب حتى اسبانيا والبصره. فكل الدول العربيه تقريبا على المغرب الجزائري خارجه عن نطاق هذا الحزام. لكن الذي يعلم طبيعه العنف الحركي الذي تتعرض له الارض في جوفها والتفاعلات النووية الشديدة والحركية العنيفة في الأرض يستطيع أن يقول أنه لا يوجد شبر من الأرض يمكن أن يقال أنه خارج نطاق الزلازل أو غير معرض لإمكانية حدوث الزلازل فيه.
لكن أكثر أمن
أقل عنفا يعني أقول أنه أقل حدة من هذه الأحزمة المعروفة.
هل هناك تفسير علمي لزلزال 2009 الذي ضرب مصر؟
والله حاول العلماء أن يقولوا أن هناك صدع يمتد من الفيوم متجها شمال الشرق حتى يصل إلى القدس وأن هذا الصدع طبع جديد أو طبع قديم بدأ يتحرك يعرف جديد عن الكيلومتر وأن هذا الصدع تحرك تحركا جديدا وأن هذا التحرك أدى إلى حدوث الزلزال. لكن يبقى في المنطقة العربية حقيقة منطقة زلزالية معروفة وهي حوض البحر الأحمر وخليج العقبة خليج السويس. أقول أن البحر الأحمر عبارة عن منطقة تقطع حديثة نسبيا بالنسبة لتاريخ الأرض في حدود 25 مليون سنة. يعني إذا قدر عمر الأرض 4600 مليون سنة لك أن تخيل كم هي حديثة. البحر الأحمر وكل خليج السويس وخليج العقبة عبارة عن مناطق تقطع. هذا التقطع أدى إلى انهيار هذه المنطقة وأدى إلى أن البحر الأحمر منطقة اتساع ويندفع حمام بركاني في وسط البحر الأحمر فيؤدي إلى بقاء الجزيرة العربية في اتجاه معاكس اتجاه عقرب الساعة إلى شمال الشرقي. كل الجزيرة العربية ابتداء من وسط بحر العرب وهي أيضا منطقة تصبع إلى حدود تركيا ومن وسط البحر الأحمر إلى غرب إيران جبال زاجرس كل هذه الكتلة الصخرية الهائلة بسمك يبلغ متوسطه 100 كيلومتر تتحرك في عقد في عقد الساعه كثافه باب المنى. باب المنى بيرتفع بمعدل سنتيمتر الى 3 سنتيمترات سنويا وهذا يقاس لكن المخاطر حقيقيه لان هذه الحركه تؤدي الى حدوث عدد من الهزات الارضيه في المنطقه كزلزال دمار الذي حدث عام 82 ميلادي زلزال عقبه الذي حدث عام 83 ميلادي ثم تجدد في 95 96 ميلادي. ونلاحظ ان هذا المركز مركز البحر الاحمر هو المركز الحقيقي لحدوث الهزات الارضيه في المنطقه العربيه.
ما هو القطر الذي يهدده من المخاطر؟
وطبعا يصل الى يعني حلب شمالا في سوريا والى اليمن جنوبا والى مصر غربا والى جزء من الحجاز شرقا. ولكن من رحمه الله سبحانه وتعالى وعنايته لهذه المنطقه المقدسه ندرك ان الله تعالى قد جعل عوامل تعين على حفظ هذه المنطقه من الهجرات الارضيه العنيفه.
ما هي هذه العوامل؟
فمنها اولا ان حوض البحر الاحمر قبل ان ينفتح على باب المندب امتلأ بالمتبخرات، كان الماء يتجمع فيه ثم يتبخر فادى الى تكوين كميه هائله صنف هائل من الاملاح المتبخره لان الحصان والجبس هي الانهيدرايت. هذه الصور لها طبيعه مرينه تمتص الهزات الارضيه بسهوله شديده وهذا الصنف الهائل من المتبخرات يمتص غالبيه مثل الهزات التي تنتج عن فتح كل من البحر الاحمر وخليج العقبه وخليج السويس.
ما معنى ذلك بالصور الان في ظل هذا التمدد الذي
حينما يتحرك اللوح العربي في عكس في عقب ساعة يحدث اهتزازات. هذه الاهتزازات اذا لم تجد ما ينقصها تؤدي الى اثار مدمرة على سطح. فالسمك الهائل من المتاخرات له طبيعة مرينة ينقص اغلب هذه الاهتزازات.
الى اي مدى يمكن ان نصل او تصل قوة هذه الاهتزازات؟
ممكن ان تصل الى 6-7 يعني الاهتزاز الذي يدركه الانسان يبدا من قوة تعادل تفجير 180 كيلوغرام من مدى في أمتين ويصل إلى 200 مليون قوة زلزال واحد ويصل إلى 20,000 مليون طن من مدى في أمتين.
هذه
الأرضية الواحدة
إلى هذه
الدرجة إلى هذه الدرجة يعني 20 طن من مدى في أمتين. أقول أن من مواد أو من أسباب الحماية أيضا جعلها ربنا تبارك على المنطقة أن القشرة الأرضية تحت الحجاز لوحظ انها اعلى مناطق حراره ارضيه في العالم
تحت منطقه
الحجاز وان هذه الحراره ايضا تحول الصخور الى طبيعه مرنه تمتص الهزات الارضيه وهذين العاملين يعملان على امتصاص غالبيه الهزات ليسدش في المنطقه.
يعني ده خلينا مطمئنين يعني؟
لا لا يمكن الانسان ان يطمئن الا لأن كما ذكرت الكرة الأرضية محاطة بمخاطر لا يكاد العقل البشري أن يتصورها إلا برحمة الله سبحانه وتعالى.
لماذا تحدث البراكين؟
تحدث البراكين بنفس الميكانيكية التي تحدث فيها الزلازل. الزلازل والبراكين عاملان متواصلان. حينما يحدث تحت ثورة بركانية تصاحبها هزة أرضية وحينما تحدث هزة أرضية قد يصاحبها ثورة بركانية. تحدث الثورة البركانية عادة لأن طبقة الضعف الأرضي نطاق الضعف الأرضي اللي تحدثنا عنها والتي تمتد من 100 كيلومتر تقريبا إلى 700 كيلومتر داخل الشبكة الأرضية طبقة يحدث فيها كم هائل من التفاعلات النووية. وحينما تتحلل المواد المشعة وحينما تتحلل المواد المشعة فإنها تنتج كم هائل من الحرارة يؤدي الى صخر هذه الصخور وهذا هذه الصخور ايضا موجوده تحت ضغوط عاليه تحول دون انفجاري فهي موجوده في حاله من الاتزان. هذا الاتزان اذا احتل لاي سبب من الاسباب ازالت عامل سعريه كتله من الصخور من فوقها او ارتفعت الحراره نتيجه تفاعل نووي جديد تنفجر هذه الطبقه يزداد حجمها فتشق القشره الارضيه وتندفع الى الصخر.
هذا التغيير ايضا يحدث في البحار احيانا
يحدث طبعا
في المحيطات
كل قيعان المحيطات مفجره في النيران وكثير من البحر يعني قاع البحر الاحمر يعني الصين يجذب من قاع البحر الاحمر بدرجه حراره 300 درجه مئويه
الان
على عمق 3000 متر في اعماق محور البحر الاحمر. فما هذا المحمر يندفع في 1000 درجه مئويه او يزيد ويتحرك كاذبيا بيكون مخروط بركاني او يعني اذا كان عبر طبقه من الصخور الارضيه فهو يؤدي الى تكون حره او هضبه من الصخور الكاذبيه.
هل هناك اماكن محدده للصخور بالنسبه للبراكين ام ان الكره الارضيه كلها ايضا كل مكان لا يمكن ان يفجر فيه بركان؟
يعني طبعا نقول ان صدوع الارض التي اقسم بها ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه قال والارض ذات الصدع هذه الشبكة الهائلة من الخضوع تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات طولا وعرضا لتحيط بالأرض إحاطة كاملة ويتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. تخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتصل إلى هذه الطبقة اللبنة تقطع في الأرض فتكون مسارات أو ممرات لخروجها لحمم البركاني إما على هيئة بخاريط بركانية أو على هيئة أمواج بركانية.
بموضوع الألواح الأرضية
أنا ذكرت بإيجاز أن الأرض من صفاتها الأساسية أنها أرض ذات خضر وأن هناك شبكة هائلة من الخضوع تمزق الغلاف الصخري للأرض وتحيط بالكرة إحاطة كاملة ويشبهها العلماء بخط اللحام على كرة السن. هذه الشبكة الهائلة من الخضوع تؤدي إلى تمزيق الغلاف الصخري للأرض إلى عدد من الألواح 12 لوح تقريبا مع بعض اللوحات الصغيرة. هذه الألواح تبقي فوق طبقة لبنة شبه مصغرة عالية الجذوبة عالية الحرارة فحينما تدور الأرض حول محورها أمام الشمس تؤدي إلى انزلاق هذه الألواح فوق هذه الطبقة اللبنة. هذا الانزلاق يؤدي أحيانا إلى تباعد الألواح عن بعضها البعض بفعل تيارات الحمل الصاعدة من أسفل إلى أعلى وفي المناطق التي تهبط فيها تيارات الحمل تؤدي إلى تصادم هذه الألواح مع بعضها البعض. هذا التصادم هو الذي يؤدي الى حدوث الزلازل كما ان الاتساع يؤدي الى انبثاق البركان.
نعم فعن وجود علاقه ما بين الزلازل وما بين ان القمر بدر او بين المشتري والزهرة وغيرها من الظواهر الكونيه التي ربما تكون مرتبطه.
لا استطيع ان اقول ان هناك علاقه مباشره بما يحدث في جوف الارض مع كون القمر بدرا او كونه محاقا أو مع ارتباط الأرض بقربها بالكوكب آخر مع الإيمان بأن علاقات تجاذب أو علاقات الجذب بين هذه الأجوان السماوية تؤثر بعضها في البعض الآخر لكن لا نستطيع أن نجزم بأن هناك علاقة بين ثورة البراكين أو حدوث الزلازل يعني كون القمر بدرا أو كونه محاقا.
هل هناك مناطق بركانية في العالم العربي؟
نعم
أهم هذه المناطق
صوت البحر الأحمر مرة أخرى لمعادن وإريتريا جنوبا إلى الهضبة السورية شمالا كل هذه منطقة فوران بركاني ليست خالدة يعني كلمة خالدة يعني أنها قد لا تطير ولكنها نقاط ضعف في القشرة الأرضية قد تصل في أي لحظة من اللحظات.
آخر البراكين التي صارت من هذه المنطقة
آخر البراكين التي صارت طبعا من أكثر من 700 سنة وليست هذه المدة طويلة ومعروف أن حوض البحر الأحمر مليء بالقشور البركانية لأن المملكة العربية السعودية وحدها فيها 12 حقل من حقول الحمل البركاني تغطي مساحة تقريبا 80,000 كيلومتر مربع وأن حرق رهط في جنوب المدينة المنورة فيها 700 مخروط مختلف سبع قوى وحرق خيبر في شمال المدينة المنورة وحرق في هنا 400 قوى بركان.
ما مدى المخاطر التي تشكلها هذه الفوهات البركانية للسكان في السعودية على وجهها؟
بدون شك كان يجب أن يراعى ذلك وأعتقد أن هناك دراسات جيدة لمراعاة الأمر لأن هذه الفوهات تعتبر حديثة بالنسبة لأمر الأرض وقد تفوق أي لحظة من اللحظات وهناك رصد دقيق يعني لاتساع درجة حرارة هذه البخاريط أو مراقبة تدفق أي قدر من الغازات منها خاصة تعلم أن هناك خط للنفط وللغاز الطبيعي يمد من شخص طبعا قد لا يؤثر ويتأخر بها لأن هذا الخط يمر وسط حينما يقترب من يده يمر وسط عدد كبير من قوات هذه البراكين ويبدو الآن مخيم صناعية منطقة مليئة بالمصانع مصانع تطرق الأمياء وجعلتها مواد قابلة للإشتعال فلا بد من رفض هذه الفوهات رفضا دقيقا للغاية لأن لو لا قدر الله تفجر أحد هذه البراكين قد يشأ المنطقة بالثانية ونعلم أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بشيء من ذلك يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تنير أعناق الإبل في بصرة وبصرة مدينة في يوم الشام فيعني متوقع تماما أن يحدث شيء من هذه الثورات البركانية قبل قيام الساعة التي لا يعلنها إلا الله سبحانه وتعالى
لكن من المفترض ان اقرب المدن او القرى التي تكون من قوات هذه البراكين تكون على بعد شمل الوقايه من محطتها اذا انفجرت.
طبعا هو البركان حينما يثور يمكن ان تغطي نوافذه مساحه تبلغ عده الاف بالكلمه. يعني اذكر ان من اعنف البراكين فوره في تاريخ البشريه بركان كان في جزيره في اندونيسيا اسمها كراكاكوا. اثار هذا البركان فانفجر المخطوط البركان حينما يعني يبلغ شده فوره عنفها ممكن ان تنشئ المخطوط البركاني باكمله كما حدث بركان سانت هيلين الذي احط اليه في خيمه الحديد. وحينما انفجر البركان ادى الى يعني فتنة اتجاه صنع في لوس أنجلوس من إندونيسيا إلى لوس أنجلوس. وأن الرماد البركاني غطى منطقة تزيد عن 1,000,000 كيلومتر مربع حول البركان وبسمك يزيد عن 2 إنتاج أمتار من الرماد البركاني. وأن أضلاع الدنيا ارتفع الرماد البركاني إلى ارتفاع يزيد عن 30 كيلومتر في السماء. ويحكي العلماء عن سنة بلا صيف يعني أدى ذلك أن يتصدر الزحران
الثاني موقع
في نهاية القرن الماضي 1883. كل هذه القوهات عبارة عن قبضة في الأرض يتم تحتها تفاعلات نووية شديدة تؤدي إلى رفع درجة الحرارة. وإذا ارتفع درجة الحرارة ينفجر البركان أكثر من جديد.
هل لزلازل البراكين أي فوائد؟ نعم.
ما هي هذه الفوائد؟
يعني أولا سطح الأرض تأكله عوامل سارية تبريد عوامل سارية بمعدل 3% من المتر كل سنة. وزلازل البراكين مع أضرارها البالغة هي وسيلة من وسائل إعادة بناء سطح الأرض من جديد. فالبراكين تفري سطح الأرض بالخامات والمعادن وتفري تربة الأرض بما يحتاج النبات من غباء وتؤدي إلى رفع سطح الأرض لمقاومة عمليات سارية. فليست كلها أضرار ولكن لها فوائد كبيرة. لولا هذه الهزات الأرضية التي تحدث وتدمر الرمل من أمارها وقتلها للناس لانفجرت الأرض قنبلة نووية هائلة. فهي نوع من أنواع تنفيس الطاقة الزائدة في داخل القشرة الأرضية وما دون القشرة الأرضية. أتكلم عن خطايا الناس والوظائف المتحدث عنه. يعني أنا أؤمن إيمانا جازما بأن كل هذه القوى التي نراها في الأرض ونراها في الكون من حولنا هي من جند الله التي يسخرها ربنا تبارك وتعالى عقابا للمذنبين وابتداء للصالحين وإنذارا للمجرمين. وإذا لم نأخذها بهذا المعيار لم نستفد أبدا.
هل يعني يقف عذاب الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء فقط الذين تضربهم الزلازل والأعاصير وفي الوقت الذي يوجد آخرون يقومون بذنوب ربما أضعاف أضعاف التي يقوم بها هؤلاء؟
حقيقة لا بد لنا أن ندرك وأن نؤمن بأن الله تعالى هو أحكم الحاكمين وهو عادل العادلين. وحينما ينزل كارثة بمنطقة من المناطق لا بد أن هذا لحكمة وعيناها أو لم نعيه. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة البعض أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. ثم يبعث الناس على نواياهم.
يعني كيف فيها خطباء المساجد طلعوا الى المنابر وقالوا ان هذا من غضب الله سبحانه وتعالى على الافراد وعلى ما يقومون به من ذنوب
بدون شك
نتفق معهم
بتمام
مع ان اكثر المتضررين هم بسطاء وفقراء الناس.
معلش بس ايضا تضرر من هذا عتاة الناس. فقد ضرب احدى القواعد البحريه بقيادات عسكريه كبيره وكان يجتمع معهم بعض القيادات من دوله الصهاينه المحتله لارض فلسطين ودكت بهم القاعدة الثامن إلى 30 متر تحت قاع البحر. أليس هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى؟ ليست عبرة لمن لا يعتبر؟ وحينما قال الإسلاميون في تركيا أن هذا عقاب من الله طلع قائد جيش تركيا يقول سأحارب الإسلاميين 100 سنة كأنه ضمن لحياته أو نفي أن يعيش نفسه. أنا ذكرت أن العلماء حاولوا أن يرصدوا التركيب الكيميائي لجزء المدرك من الكون فلاحظوا أن غاز الهيدروجين يشكل أكثر من 94% من مدى الكون المنظور. يليه في الكثرة غاز الهيليوم. ولاحظوا أن النجوم هي عبارة عن أفران تتخلق فيها بإرادة الله سبحانه وقدرته العناصر المختلفة من تفاعل ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض في عملية تسمى عملية الاندماج النووي. وأن هذه العملية في الشمس لا تتعدى صناعة الألومنيوم. وفي نفس الوقت نلاحظ أن الأرض
أكثر من كل كتلتها حديد. حديد يكون أكثر من 35% مادة الأرض، وأن الحديد هو ثاني أكثر عناصر حرارة في الأرض، فبرز التساؤل من أين جاء الحديد. حينما نظر العلماء إلى مسافات أبعد من الشمس، لاحظوا هذه النجوم شديدة الحرارة التي يسموها بالمستعيرة، ولاحظوا أن عملية الاندماج النووي تستمر في هذه المستعيرات حتى تنتج الحديد. فإذا وصلت نسبة الحديد في قلب النجم المستعير إلى 50% لا يتحمل أكثر من ذلك فينفجر النجم. وتتناثر هذه الأشياء بقدرة الله في سطح الكون، وتدخل بقدر الله في مجال جاذبية أجرام تحتاج إلى هذا الحديد. ومن الأرض، فبدأت الأرض تكون من الرماد ليس فيها شيء أثقل من الألومنيوم، ثم رجنت بهذا الحديد، فاستقر الحديد في الأرض وطهر هذه الكومة إلى طبع أراضي. وثبت لنا بأدلة علمية لا تقبل الرد أن كل الحديد في مجموعات الشمسية ليس في أرضنا وحدها، قد أرسل إلينا نصائح خارجية، ولذلك يقول رب العالمين وامتن علينا نور الحديد وأنزلنا الحديد، وثبت أنه إنزال حقيقي ليس إنزالا مجازيا كما كان يقول بعض العلماء القديم. ثم يؤكد العلماء ذلك بالقول أن الطاقة اللازمة لتخليق ذرة واحدة من الحديد تفوق مجموعة الطاقة في مجموعات الشمسية 4 مرات.
هل هناك قوة ممكن أن
يخترق الزلازل؟ نعم، فهناك زلازل تحدث نتيجة لتحرك ألواح الأرض 12، وهناك زلازل تحدث مصاحبة لثورة البراكين، وهناك زلازل تحدث نتيجة انفجار جرم كوني بالأرض زي نيازك منها حجمها كبير، وهناك نيازك صناعية تصنعها الإنسان لدراسة داخل الأرض، يعني إما أن يفجر كمية من الموارد المتفجرة ويستقبل انعكاس ذلك، أو يطرق الأرض المطار الثقيلة ويستقبل انعكاس ذلك. فممكن لبعض التفجيرات النووية أن تحدث هزات أرضية يعني تستشعرها الإنسان وتستشعرها الآلات البصرية. كل إقامة السدود على مجال الأنهار ثابت علمية أن إقامة السدود على مجال الأنهار من أسباب اختلال الاتزان الأرضي. فمن آيات الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض المضطربة أن وزن العمود الصخري من مركز الأرض إلى أي نقطة على سطحها، سواء هذه كانت قمة أعلى جبل أو أخفض منخفض على سطح الأرض متساوي تماما، لأن دوران الأرض حول محورها يطرد الأوزان الزائد، لابد أن تكون أنصاف الأقطار متساوية في قيمتها تماما. وهذا من أعظم الآيات الدالة على حكمة الله في الخلق والداعي للشرع. فإقامة السدود على مجال الأنهار وسيلة لجمع كمية هائلة من المياه، وهذه الكمية الهائلة من المياه قد تؤدي إلى اختلال هذا الاتزان، فتؤدي إلى تحرك الحمم في داخل الأرض مما يسبب هزات أرضية كما قد يسبب بعض الحرارات البخارية.
لماذا تحدث العاصير؟
تحدث العاصير عادة في المنطقة الاستوائية وتبدأ في البحار. يحدث الإعصار حينما يسخن سطح الماء، فيبدأ بخار الماء فتبخر إلى أعلى ويكون منطقة برد منخفض، وأن هذه المنطقة برد منخفض تحاط شجع رياح بكل اتجاه، فتحاط بكمية هائلة من الرياح الباردة، ويبدأ هذا البخار تتكثف نتيجة لصدامه بالرياح الباردة ونزول المطر، وتعاود نزول المطر يزيد من ارتفاع درجة الحرارة، قد تتلف حرارة فيساعد على تضخيم حجم هذه الكمية نطاق الضعف او الضغط المخفض في داخل الاعصار، فيتحرك الاعصار بكتلة هائلة من الغازات بسرعات كما اشرت تتعدى 300 كيلومتر في الساعة، فيؤدي الى تدمير ما يقبل به من منشآت ومن زراعة.
هل المنطقة العربية امنة من العاصفة؟
لا أستطيع أن أقول أن هناك منطقة من المناطق آمنة من العصير، ولكن في حدود علمنا الآن لأن المناخ يختلف، المناخ ينتقل من منطقة إلى منطقة، فمن ثابت علميا أن منطقتنا العربية وهي أكبر حزام صحراوي يمتد من موريتانيا غربا إلى أواخر آسيا شرقا كانت منذ آلاف قليلة من السنين منطقة مطر غزير. فحينما يبحث الجليد من القطب أو من أحد القطبين في خط الاستواء يتحول هذا الحزام الصحراوي إلى منطقة مطر غزير، وتحول أوروبا إلى صحراء جليدية، ونحن مقبلون الآن على دورة جليدية جديدة قد تعيد تغيير المناخ. والله هذه الدورة تأخذ من 5000 سنة إلى 10000 سنة، يعني حينما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب بروجا وأنهارا كما كانت، فأكد أنها كانت وهذا ثبت علميا، وأكد أيضا
أن هذا ساحل في المستقبل ونحن نرى تحولا حقيقيا في المناخ الآن. هذا التحول قد يصاحبه تعريض أي جزء من المنطقة لمخاطر العاصير التي حمانا الله سبحانه وتعالى منها لفترة طويلة.
هل من الممكن أن يحدث خلل في التوازن الجيولوجي في القشرة الأرضية في المنطقة هذه ممكن أن يؤدي إلى حدوث الزلازل والبراكين بها؟
أولا أنا ذكرت أن منطقة الخليج العربي ملاصقة بجبال زاجرس، وجبال زاجرس أحد أحزمة الزلازل على سطح الأرض، وقد تتأثر المنطقة بهذه الهزات في أي لحظة من اللحظات. ثانيا ذكرت أن لا توجد بقعة على سطح الأرض يمكن أن يقال أنها غير معرضة لهذا الأرض. أي بقعة على سطح الأرض معرضة في أي لحظة لهذا الأرضية إذا أراد الله أن يتم ذلك.
البراكين أنت قلت أنها نتيجة أيضا تفاعلات نووية في داخل الأرض، هل هناك إشعاعات ضارة للبشرية من خلال انفجارات البراكين؟
غازات النيتروجين، وأن هذه الغازات لم يدرك حتى الآن أن لها بعض المواد المشعة، وليس هذا أمر غير مستبعد.
هل استخراج النفط من أراضي العرب يمكن أن يكون له تأثير في حدوث الزلازل بسبب تخريب المنطقة منه؟
سؤال جيد، لأن بدون شك أن استخراج النفط يؤدي إلى تضارب الطبقات، وهذا التضارب قد يؤدي إلى شيء من التصدع وإلى حدوث بعض الهزات الأرضية. ولكن أغلب شركات النفط تحاول الآن تعويض ما تخرجه بضخ مياه البحار مخزن النفط.
نلاحظ في هذا العام والعام الذي قبله ازاي نسبة البراكين والزلازل والأعاصير بشكل خاص.
نعم.
إلى ما ينذر هذا أو إلى ما يشير؟
والله يعني طبعا نحن لاحظنا ذلك، ولكن المستقرئ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أن عملية خسف الزلازل والبراكين والإخرابات هي من العلامات الساعة، وسمع شرما أن هذه صورة من صور العقاب الإلهي للعاصين من عذابه، وأن كلما كثرت ذنوب الناس كلما كثرت هذه الصور من صور العقاب الإلهي البشري. أنا أشرت إشارة عابرة أن الإعصار يتكون في المياه الدافية، يعني حينما يصل تصل درجة حرارة سطح الماء إلى 27 إلى 30 درجة مئوية يبدأ هذا الماء الدافئ في تسخين الهواء المرافق له، فتكون منطقة ضغط خفيف أو منخفض تجلب إليها الرياح من كل الاتجاهات، ثم يبدأ الماء يتبخر في وسط هذه الكتلة الهوائية، فيؤدي بدرجة المرار إلى زيادة حجم المنخفض الجوي، وفي داخل هذا المنخفض الجوي كلما تسقط الأمطار يعني يولد حرارة أكثر فيزيد من انخفاض المنخفض، ثم تبدأ هذه الكتلة التحرك بسرعات تصل إلى الأكثر من 300 كيلو في الساعة، فهذا أقوى تبديل. أما ظاهرة النيلو والنيلة فهي تغير في مجموعة ظروف المناخية في بعض المناطق الاستوائية يؤدي إلى تغيير اتجاه تحرك الرياح، فمناطق ثانية يحدث فيها مطر تحول مناطق قاحلة جافة، مناطق كانت قاحلة جافة تتعرض لشيء من الإغراق أمام الأمطار. فيقول العلماء أن يعني أن تسخين مياه البحار والمحيطات في المناطق الاستوائية هو من العوامل الرئيسية لتكون العاصفة، ولكن ذلك وحده لا يكفي لو لم تكن الرياح مؤدية لذلك. من هنا كانت الدورات المناخية التي تصور ظاهرة النيلو الذي تدفق مياه المحيط الهادي، وظاهرة اللانينا التي تبردها من العوامل التي تلعب دورا هاما في عملية تكون العاصفة. النيلو والنينا عبارة عن تحولات مناخية دورية يستمر كل منها حوالي 15 شهر تؤدي إلى تغيير اتجاه الرياح فتحول الظروف المناخية من منطقة إلى أخرى.
قضية الآن غاز الأوزون والمخاطر التي يهدد والغازات المحيطة بالكرة الأرضية والمخاطر التي تهدد،
يعني أنا بدي أقول أن أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه جعل الأرض عدة طبقات تحمي الحياة على الأرض. تشعر الإنسان دوما بحاجته إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وتشعر الإنسان دوما بضرورة الضراعة إلى الله أن يقينا شر هذه المخاطر. فنجد أن من أول هذه الطبقات تنسمى بطبقة المناخ. طبقة المناخ فيها سحب، والسحب لا ترد إلينا المطر فقط ولكنها وسيلة حماية راقية للأرض، فإذا زادت كمية الحرارة القادمة عليه من الشمس
تصحب ترد الى الخارج، يعني الصحب هي ترد بين المخرج، ولكن ايضا تدفع عنا حرارة. فالدفع الحراري هذا للخارج محصورة بصورة الحماية، لان زادة الحرارة قد تؤذي الحياة على سطح الارض. فوق طبقة السحاب هي طبقة الاوزون، وهي طبقة توجد على ارتفاع 25 كيلومتر تقريبا من سطح الارض. هذه الطبقة لا تسمح لأشعة الشمس أن تمر من خلالها إلا بعد تصفيتها، فتسمح للضوء الأبيض والأشعة الحمراء بالمرور التي تحتاجها الحياة على الأرض. أما أشعة فوق الناتجين وأشعة حالها ضارة بالصحة تحرق النبات والحيوان والإنسان، تؤدي إلى سرطانات الجلد عفانا الله وعافاكم منه، فهذه ترد أجلتها إلى الخارج. فوق هذه الطبقة يعني لما يعني ما حدث عنه العلماء الآن مع ثقب الأوزون، نجد أن الملوثات التي تطلقها المصانع، تطلقها الطائرة، تطلقها فوهات المداخل المصانع والسيارات وسائل الانتقال والبواخر، تؤدي إلى تكسير هذه الطبقة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن نلاحظ أن اتجاه الرياح على الأرض يحمل هذه الملوثات في غالبيتها إلى القطبين، خاصة القطب الجنوبي، فتكسر هذه الطبقة هو القطب الجنوبي، مما أدى إلى كون ثقب حقيقي تخلخل فيه ترسيس الأوزون، وأصبح الناس في نصف الكرة الجنوبية، خاصة في دول أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا الجنوبية، أمريكا الجنوبية، يعانون معاناة شديدة من زيادة تسرب الأشعة النسيجية إلى هذه المناطق. هل يمكن علاج هذا الخلل؟ لا يمكن علاجه إلا بإيقاف الملوثات التي فوق طبقة الأوزون. هناك طبقة سميها العلماء الطبقة المتأينة أو الأيونوسفير، طبقة مشحونة بالكهرباء ترد عنا الأشعة الكونية المتسارعة، والتي لو قدر عليها أن تصل للطبقة الدنيا من مدى الغازي لأحمد الحياة على الأرض في ثواني معدودة. هذا أيضا نوع من أنواع رحمة الله سبحانه
وتعالى. المخاطر من تصنع
ومخاطر كل شيء. فوق ذلك نجد المغناطيسيه منطقه المغناطيسي الارض، وايضا يرد عنا ويلات كثيره. موضوع طبعا الاخره لها من القوانين والسنن ما يغير سنن الارض. فلا نستطيع ان نفسر الزلزله الخاتمه بسنن الارض الحاليه. موضوع خروج نار من الارض عدم تسوق الناس الى محشرهم نبوءة عظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يشير الى حقيقه اوردناها في حديثنا عن البراكين، وهي ان هذه البراكين الذي تبدو خامدة الآن ليست حقيقة خامدة، وأنها ستفور في يوم من الأيام وتظهر هذه النار من أرض عدم تقود الناس إلى نحن.
لا قدر الله لو حصل زلزال، كيف يستطيع الإنسان أن يتحاشى وقوع أكبر قدر ممكن من الخسائر؟
طبعا هو فيه احتياطات يتدرب عليها الأفراد في مناطق الزلازل، من أهمها ضرورة إطفاء مصادر الكهرباء فورا، ضرورة تحت أن يكون هناك تحكم من الجهاز المقاول الكهرباء والمياه، تحكم مركزي للمبنى، ضرورة أن إسراع في الخروج من المبنى إلى الخلاء لأنه آمن. إذا لم يستطع الإنسان الخروج إلى المبنى من المبنى فعليه أن يبقى تحت بعيدا عن الأعمدة الخرسانية والحوائط تحت مكتب أو تحت مكان يحميه. إذا خرج لا يستخدم مصاعد، لا يقود سيارة، لا يقود سيارة، لا يحاول أن يركب مركبة منحرفة، يحاول قدر المستطاع